السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحن في المجلس 48 من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحن على مشارف أو نكاد نسدل الستار على أحداث العام الثالث من الهجرة النبوية، ونختم إن شاء الله تعالى هذه السنة بالحديث عن تتمة لغزوة أحد وما يتبعها، ألا وهو غزوة حمراء الأسد، ثم نعود إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان المقصد من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نرى الأدب والعلم يتهاطل على المدينة النبوية. كنا قد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الأخيرة في المدينة النبوية، حيث دخلها فوجدها غارقة في أحزانها تعاني من آلامها، فكان لا يمر ببيت من بيوت المسلمين إلا سمع نشيجا ليتيم أو نواح لثكلى، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن النياحة فلا تنوح نائحة بعد اليوم، وذلك لأن النياحة من الجزع مما قضاه الله عز وجل، وذلك فيه خدش في إيمان العبد بقضاء الله وقدره. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رأينا كيف ندب بعض أصحابه وعلى رأسهم أبو بكر والزبير بن العوام و68 من أصحابه، 70 صحابيا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتفوا المشركين، يقتفوا آثارهم ويترصدوا أخبارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف وصدقت وصدق في ظنه، تخوف وترقب أن المشركين لا شك أنهم سيعاودون الهجوم على المدينة النبوية. مجرد حدث، مجرد تخمين أصاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في المجلس الأخير رأينا أحوال المؤمنين بعد غزوة أحد، رأينا أحوال المنافقين، ورأينا واليوم إن شاء الله تعالى نرى أحوال المشركين. تركنا المشركين نادمين، ختمنا حديثنا بأن المشركين ندموا بعد أحد، وما معنى ندمهم ذلك؟ هل هذا يعني أنهم ندموا على قتالهم للمسلمين؟ هل رجعت إليهم أحلامهم وعادت إليهم عقولهم وأيقنوا وعلموا أنهم قد أفسدوا في الأرض بشركهم وبتقطيعهم لأرحامهم؟ هل هذا هو الذي ندموا عليه؟ فالجواب هو أنه لا ذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، إنما ندموا على أشياء فاتتهم في المعركة، هناك أشياء عجزوا عن تحقيقها فندموا عليها. وينقل لنا ذلك الخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه الطبراني بسند صحيح، كما قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، عن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون وأبو سفيان عن أحد وبلغوا الروحاء، روحاء مكان يبعد عن المدينة، وبلغوا الروحاء، قالوا، والمقصود القائم من هذا هو أبو سفيان، هو الذي قال هذا، فقالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم. أي النبي صلى الله عليه وسلم أي نصر هذا الذي تزعمونه؟ إنكم راجعون إلى مكة وفيكم نشوة النصر، أي نصر؟ هل قتلتم محمدا؟ لا، لا محمدا صلى الله عليه وسلم قتلتم، ولا الكواعب، يقصد بالنساء، يقصد النساء، أي لم تسبوا نساء المسلمين. أي نصر هذا؟ شر ما صنعتم. فإذا هم نادمون ومتحسرون على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجل الأحياء، هذا هو سبب ندمهم. فربما كان أبو سفيان ينوي ويعني ما يقول، ربما كان يريد أن يجهز على المدينة مرة ثانية، ربما كانت مجرد أماني وزفرات، مجرد أحلام وخطرات. فهذان احتمالان، لابد من ترجيح أحد الاحتمالين. سينقل لنا الخبر من؟ أبو بكر والزبير بن العوام رضي الله تعالى أجمعين. المهم عندما قال أبو سفيان هذا الكلام وهم توقف الجيش، جيش المشركين توقف، فقال هذا الكلام فألهب فيهم الحماس، فنطق عندئذ رجل لم يقترح عليهم هذا الأمر لحكمة، بل إنه يشم رائحة الموت كما شمها أبوه من قبل يوم بدر. أرأيتم كيف كان أمية بن خلف؟ رأيتم كيف كان لا يريد القتال يوم بدر؟ إنه كان على يقين أنه سيموت، كان يشم رائحة الموت. فهذا ابنه اليوم زعيم من زعماء المشركين، قائد من قاداتهم، أيضا يقول مثل ما قال أبوه. نطق صفوان بن أمية، صفوان ابن أمية بن خلف، نطق وقال لهم: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع محمد صلى الله عليه وسلم عليكم من تخلف عن الخروج معه يوم أحد. كأن الناس لم يخرجوا معه، ويقصد إما بعض الذين رابطوا أو يقصد ثلث الجيش الذي رجع به عبد الله بن أبي. قال: أخاف أن يجمع عليكم محمد من تخلف عن الخروج معكم يوم أحد، فارجعوا والدولة لكم، أي النصر لكم، فإني لا آمن إن رجعتم إلى المدينة أن تكون الدولة عليكم. فهو يشم رائحة الهلاك، فاقترح عليهم أن يرجعوا، لكن أحد المشركين لم يلتفت إليه ولم يستمع إلى رأيه. كانت الأغلبية الساحقة تقول: لا بد من الرجوع إلى المدينة للقضاء على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فأجمعوا على ذلك بعدئذ، فما استطاع بعد ذلك أن يخالفهم، فهبوا بالانطلاق. إن صفوان بن أمية الآن قلت يشم رائحة الموت كما شم أبوه من قبل، فهل سيكون مصيره مصير والده؟ لكن الفرج قريب، الفرج جاء يحمله رجل على ذراعيه، إذ وجدهم يريدون أن ينطلقوا إلى المدينة مرة أخرى، فلحق بهم رجل يعرفهم ويعرفونه، يثقون فيه ويثق فيهم. وسنرى هذا الرجل من؟ سنرى هذا الرجل كيف وصل إليهم، ما الذي أتى به إليهم، لماذا لقيهم في الروحاء. نرجع إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المدينة لا يعلم ما حدث في الروحاء، حديث دار بين المشركين يريدون إذن الرجوع إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يقينا بذلك، فأضحت تخوفاته وترقباته يقينا لا شك فيه. لقد تركنا أبا بكر والزبير هناك، إنهم ترقبوا أخبار المشركين ولا شك أنهم الآن راجعون. فرأى المسلمون 70 من الصحابة راجعين، فعلموا أن لديهم شيئا، قد ظفروا بأمر وخبر لا يسر. حمله أبو بكر والزبير ونقلوا إليه مكيدة المشركين وقرارهم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم ويقوم بحركة عسكرية ليدفع أسوأ الاحتمالات. من قوش الاحتمال يهجمون لا لابد أن نخرج إليهم. وكانت إذن غزوة حمراء الأسد، هذا مقدمة كيف كانت غزوة حمراء الأسد. أما حمراء الأسد اسمها ومكانها وزمانها، اسمها حمراء الأسد، وهذا حمراء الأسد مكان اسمه حمراء الأسد، يبعد عن المدينة 20 كيلومترا، يبعد عن المدينة 20 كيلومتر على هامش أحد. يعني عندما تترك أحد عن يمينك تمشي على هامشه تجد حمراء الأسد. وكانت هذه الغزوة في اليوم 8 من شوال في العام 3، في اليوم 8 بمعنى يوم بعد غزوة أحد. يعني امبارح انتهت معركة أحد، دفنوا قتلاهم وكفنوهم ودفنوهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يدعوه. بعد ذلك اليوم مباشرة رجع إلى المدينة بعض الصحابة لم تضمد بعد جراحاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يمسح بعد سيفه صلى الله عليه وسلم، فلحق أبو بكر والزبير وأخبره بذلك الخبر، فخرجوا في اليوم 8 من شهر شوال. إذن هذا اسمها وهذا مكانها وهذا زمانها. سببها لما قال أبو سفيان ما قال، يكمل لنا ابن عباس الحديث، قال فعندئذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، مو بس 70 كلهم، وفي رواية ابن إسحاق أنه قال لا يخرج معنا اليوم إلا من خرج معنا أمس بأحد، يخرج المجاهدون الذين خرجوا يوم أحد. لماذا؟ أي لا يريد أن يخرج معه عبد الله بن أبي وثلث الجيش، يخرج معه من خرج معه في أحد. حتى بلغوا حمراء الأسد، عندما بلغوا هذا المكان ينزل الله تبارك وتعالى آية تسليهم وتزيد من عزمهم وتقربهم إلى ربهم، ألا وهي قول عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا منهم أجر عظيم. من بعد ما أصابهم القرح، أي قرح؟ فلا شك أن المسلمين كثر فيهم الجراح وكثر فيهم الموت، ومع ذلك استجابوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ومن معه إلى حمراء الأسد، وعسكر هنالك ينتظرون المشركين. شوف هذه الشجاعة المسلمين. لذلك قلنا لكم إن غزوة أحد في حقيقتها آخرها نصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ينتظر المشركين حتى يأتوا إليه، وهنالك أقبل رجل يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مشرك، وأقبل عندهم فوجدوه أمامهم في حمراء الأسد، وهو معبد ابن أبي معبد الخزاعي، ولم يزل بعد مشركا، معبد ابن أبي معبد الخزاعي. روى ابن إسحاق بسند حسن عن عبد الله بن أبي بكر قال كانت خزاعة، هذا خزاعي معبد ابن أبي معبد الخزاعي، خزاعة هذه مسلمهم ومشركهم، كانوا ينقلون للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحدث في تهامة ونجد. لماذا؟ للحلف الذي كان يربطهم ببني هاشم. شوف الحلف تاع الجاهلية، كان بينهم حلف لم ينسوه، فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالفهم وإن سفى أحلامهم لكن الحلف يقضي أن نقف أمامه أو إليه. فلقيه معبد فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم أما والله لقد عز علينا ما أصابك، عز بمعنى قوي على نفوسنا، عز علينا ما أصابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم، يعني وددنا أن الله نصرك عليهم مع أنه مشرك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أبي سفيان، أين هو؟ في الروحاء. أمره أن يخرج إلى أبي سفيان فيخذله عن المسلمين، بمعنى يعرف كيف يتكلم ويهول له صورة جيش المسلمين، وسترى ذلك التعبير والبلاغة التي أتى بها معبد نبي معبد الخزاعي. قال خذل عنا، بمعنى إذا بلا أبي سفيان وخذله عنا، ألقي في قلبه الرعب، وهذا من باب اتخاذ الأسباب. فانطلق معبد بن أبي معبد الخزاعي حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحة، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم يريدون الانطلاق. فلما رآه أبو سفيان رأى معبدا قال له ما وراءك يا معبد، وهم يعرفون أنه لا يزال معه مشرك، ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم. شوف الكلام، محمد صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم حرقا. شوف كيف يستعمل البلاغة حتى يلقي الرعب في قلوب المشركين. قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، هذه ما كاش منها، لكن ما ليش الحرب خدعة، هذه ما كاش منها، ما ليش الحرب قلنا خدعة. قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، يعني الذين رجعوا بثلث الجيش، وندموا على ما صنعوا، وإن فيهم من الحنق عليكم شيئا لم أرى مثله قط، يعني هم شدين عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان ويحك ما تقول، شوف الخلعة على الساعه، ويحك ما تقول. فقال له والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل من وراء هذه الأكمة. قال يعني لو كان زيد شوية، طبعا ما عندوش ساعة تاريخ، لو كان زيد شوي دوك تشوف نواصي، نواصي الخيل بمعنى المقدمة تاع الفارس هذا الناصي، سترى نواصي الخيل من وراء هذه الأكمة وأشار دوك يجو. فاستعمل كل ما لديه من بلاغة وفصاحة حتى يخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوفاء. فقال أبو سفيان والتفت إلى أصحابه والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، نريد أن نستأصل اليوم بقيتهم. قال إني أنهاك عن ذلك، إني ناصح لك. عندئذ انهارت عزائم المشركين، الجميع ينظر بعضهم إلى بعض، وتذكر قوة المسلمين وشجاعتهم وإقدامهم، فركبهم الفزع وغشيهم الرعب، إلا رجلا واحدا صفوان بن أمية فرح لذلك، خشي أن يحدث له ما حدث لأبيه، فرأوا من الحكمة ومن العقل الانسحاب والرجوع إلى مكة خشية أن يصيبهم مكروه بعد ذلك. هذا هي غزوة حمراء أسد، فنستطيع أن نقول لم يحدث فيها قتال. مستخلف على المدينة دائما من هو؟ عبد الله ابن أم مكتوم، يعني لم يبقى، ما تركوا لهمش وقت، دخلوا اليوم من أحد، من غد ذهبوا يقاتلون في سبيل الله. حامل لواء المسلمين في غزوة أحد قتل مصعب بن عمير، فحمله في غزوة حمراء الأسد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبقي قائد قوات الكافرين أبا سفيان. قوات المسلمين كانت 630 مقاتلا، وقوات المشركين كانت تفوق 2300 أو 2930، يعني تقارب 3000، 3000 إلا 70 مقاتلا. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في عرصات حمراء الأسد، وهذه سنة، بقي 3 أيام ينتظر المشركين، إن استطاعوا أن يرجعوا فليرجعوا، وما رجعوا. تصنيف الغزوة إذن مطاردة، خرجوا يطاردون المشركين، مطاردة. أما نتيجة الغزوة فلاذت قريش ولله الحمد بالفرار، خشية أن يصيبها ما أصابها في أول نهار أحد، أو يحدث لها ما حدث يوم بدر فقد فتفقد سمعتها من جديد، يعني هي سرعان ما استعادت سمعتها بين العرب، الآن ستفقدها من جديد وتضيع هيبتها. فإنهم رأوا أن جيش المسلمين عبارة عن أسود جارحة لا تزيدها الجراحات إلا قوة، يعني أيقنوا بذلك. ولا شك أن باقي الرومات الذين بقي منهم أحياء، باقي الرومات اليوم يريد أن يكفر عن ذنبه، اليوم يريد أن يكفر عن خطاياه. باقي الصحابة إنهم سمعوا الأحاديث التي سردناها على مسامعكم في المرة الأخيرة، والبشائر التي نزلت من السماء كالأمطار، هؤلاء يريدون اليوم أن يلحقوا بحمزة بن عبد المطلب وباقي الصحابة حتى ربما يحدثهم الله عز وجل في هذا المساء كما حدث الصحابة. سمعوا أن الله عز وجل كلم الصحابة رضي الله تعالى في تلك الأمسية من أحد، فهم يريدون أيضا اليوم أن يكلمهم الله، يعني خرجوا بحماس ليس فوقه حماس. لكن قريش حرمت المسلمين من هذا الأجر فلاذت بالفرار، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم قلت 3 أيام ينتظر المشركين ولكن لا خبر له. أراد أبو سفيان أن يواصل المطاردة لكن بأسلوب جديد، وما يسمى اليوم بأسلوب الحرب النفسية، الحرب النفسية التي تعتمد على الإعلام. فماذا فعل؟ مر به ركب من بني عبد القيس، وهم ذاهبون إلى مكة، قافلون إلى مكة، مر به ركب من بني عبد القيس فناداهم. ممن القوم؟ من بني عبد القيس. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة ضمنها تحديا جديدا وتهديدا، وما أسهل التحدي والتهديد من وراء الجبال. يعني لما ذهب وابتعد أرسل هذه الرسالة. مضمون هذه الرسالة استمع: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. يعني العام جاء، موعدكم موسم بدر، عام جاي نرجعوا، حيث قتلتم أصحابنا، وسيكون ذلك بعد عام إن شاء الله تعالى في غزوة عرفت بغزوة بدر الموعد. هناك علاش ما فين انتم تسمعوا يقول دين بدر الكبرى، بدر الكبرى لأنه فيه 3 غزوات سميت ببدر، بدر الأولى صفوان، وبدر الكبرى، وبدر الموعد. هناك موعد ضربه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلتقون بعد عام إن شاء الله تعالى. لما بلغ ذلك النبي الخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الدعاء سنرى أثره في العام القابل إن شاء الله تعالى. رجعوا إلى المدينة. لا شك أنهم الآن في يوم واحد مروا قبل 3 أيام مروا على أحد والآن رجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لو تمعنوا عندما خرجوا من المدينة يريدون حمراء الأسد وهم يمرون على أحد، لو مروا على أحد لوجدوا على ساحة أحد شيئا رهيبا. ما هو؟ حاجة عجيبة في أحد، الشهداء ناظر. ما هو؟ شبح. أنت تؤمن بالأشباح ولا لا تؤمن بالأشباح؟ الآن تؤمن بالأشباح. رأوا طبعا لو أمعنوا النظر ومروا بأحد جيدا لرأوا شبحا، ولو اقتربنا منه لرأيناه الآن يتحرك، بل نهض على قدميه، والألم من الجراح والبرد الشديد يظهر عليه. كان هذا الرجل طوال يوم أحد يتظاهر بالموت والدم ينزف منه، إنه وهب بن عمرو الجماحي، نقول رضي الله عنه، هو من صفوف المشركين، كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يتظاهر يوما كاملا بالموت كأنه ميت. حديث سقناه من قبل، سقنا طرفا منه من قبل، وهو حديث رواه الطبراني بسند صحيح عن أنس بن مالك قال كان وهب بن عمير الجماحي شهد أحدا كافرا وأصابته جراحة، فكان في القتلى، كنا نظن أنه من القتلى، فمر به رجل من الأنصار فعرفه، قلنا هذا الرجل من الأنصار شم رائحة حياته فعرفه، فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره. هذا الشاب من الأنصار عرف وأدخل السيف في بطنه خرج من ظهره ثم تركه. فلما دخل الليل وأصابه البرد لحق بمكة، كيف مرض، لحق بمكة فبرأ. شوفي، فاجتمع هو وصفوان بن أمية عند الحجر، فقال وهب شوفا لولا عيالي ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له صفوان: فكيف تصنع؟ قال: أنا رجل جواد أي سريع، لا ألحق، آتيه فأغتره، ندخل المدينة نتكلم معه أضربه هو أفر، ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. صفوان بن أمية ويسمع الاقتراح أعجبه، فقال له صفوان: إذن اذهب وعيالك مع عيالي ودينك علي. شوف كيف يبذلون المال لضرب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية قال: روح عيالك مع عيالي، أما دينك فهو علي، المهم تقتل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى إلى ما تحول إليه هذا الرجل، يأتي ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيتحول رجلا آخر. المهم دعونا من طريق أحد، خلاص فوتوا أحد، نرجع إلى المدينة. ومضت الأيام، مضت الأيام بعد أحد، ولا شك أن الزمان ينسي، لكن لا ينسي النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في ذلك اليوم. لم تمحى عن ذهنه صورة أحد وصورة الصحابة هم يتساقطون أمامه، بل بقي ذهنه يعيد تلك المشاهد، وكأن جبل أحد الذي يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويحبونه صار يرسل إليهم ذلك العطر والمسك الذي يفوح من الشهداء، كانوا دائما يتذكرونه. من الأمثلة التي تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال متأثرا بذلك حدث حدث في تلك الأيام يدخل السرور على الناس. يقول جابر بن عبد الله، وهذا الحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح، يقول جابر بن عبد الله: ولد لرجل منا غلام، ولد لرجل منا غلام، فقالوا: ما نسميه؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسميه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب. حمزة، سموه حمزة. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يحمل بين ثناياه ذكرى حمزة رضي الله تعالى، فقد تأثر جدا. هذا قبل أن يحيي الله تبارك وتعالى إليه بأحب الأسماء إليه سبحانه. فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وعلمهم أيضا أن من أحب الأسماء إليه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، فهو أيضا ليس عملا بالحديث الضعيف أحب الأسماء إلى الله ما عبد أو ما عبد وما حمد، لا هذا حديث ضعيف، لكن حادثة أيضا وقعت في تلك الأيام علمهم فيها أن محمد اسم محمد حسن. رجل من الأنصار ولد له ولد آخر فسماه محمدا، فقامت ثورة ضده، كلهم يرى أنه لا يليق بأحد أن يتسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي، رأوا أنه من الغضاضة لمكانته والتنقيص من قدره أن يتسمى أحد باسمه. فجاء الجواب الكافي والدواء الشافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تجدونه في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أيضا قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كبيرا. فانطلق بابنه يحمله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وفي رواية قال: قد أحسنت الأنصار، عندما سمت محمدا قد أحسنت الأنصار. بهذا أيها الإخوة يكون العلم والأدب يتهاطل على المدينة النبوية كما تهاطلت عليها الأحزان قبل أيام، صار العلم والأدب ينزل. لذلك لابد أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسيرة ليست فقط هي المغازي، ليست هي الغزوات، بل هناك جانب عظيم لابد من وضع اليد عليه، ألا وهو كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعاش بينهم أبا رحيما ومعلما حكيما وحاكما عظيما صلى الله عليه وسلم، فكملت جميع خصاله لشمول دعوته ورسالته. شيء رهيب في النبي صلى الله عليه وسلم، شيء تتعجب منه، من أي جهة أتيته وجدته كاملا. لماذا؟ لأن دعوته كاملة ولا بد أن يكون كاملا. لماذا؟ لنقتدي به في كل شيء. فنزل قلت العلم والأدب على المدينة في تلك الأيام كما ينزل الغيث من السماء، فكان رحمة مهداة لكل فرد من أمته. كان حاكما ليس كسائر الحكام، لم يكن كسائر الحكام، بل كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كما في معجم الطبراني الكبير بسند حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، يقول ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه، كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربون عنه، أي من شاء أن يصل إليه فليصل، لا يضرب عنه أحد ولا يدفع عنه الناس صلى الله عليه وسلم، ليس كما عليه الملوك والسلاطين الذين يجعلون الحاجب أمامهم. فكان يصل إلى كل أحد، مثل ذلك الغصن المورق بالثمار يصل إليه كل أحد. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم وتواضعه أنه جاء رجل فشعر بخوف شديد ورعب عجيب. لماذا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه شوف في قمة التواضع، ومع ذلك هذا الرجل شعر بخوف شديد جدا، وكانت هناك رعدة تعتريه عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه عن أبي مسعود البدري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتاه رجل فكلمه فجعل ترتعد فرائصه، فرائص وما تحت الصدر هذا ترتعد فرائصه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أنا ابن امرأة فقيرة كانت تأكل القديد بمكة، إنما أنا لست بملك. فصلى الله عليه وسلم كان من شدة تواضعه يقول بمثل هذا الكلام، بل قد يجيء الرجل على عكس الأول، فيه جرأة شديدة ومع ذلك يتواضع له. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، والتقاضي بمعنى اسأله شيئا قد أعاره إياه، سلفت لك شيء. وهذا الرجل كان أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فأغلظ في القول، يعني جاء بطريقة غليظة جدا، فهم به أصحابه نهضوا إليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. شوف كيف يضع لك الموازين. هو المجتمع المدني مو بس حرب، فيه أدب، فيه تعليم، فيه أخلاق، فيه سياسة، فيه معاملة سنرى. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، أسنان الإبل معروفة، إذا كان حقا أعطوا حقا، إذا كان جدع أعطوا جدع وغير ذلك. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجد إلا أفضل من سنه. يجوز واحد أعطاك كيلو رز مش ترجعه له؟ كيلو رز فهم؟ ظنوا أن الربا يقع في هذا، أن هذا ربا، أعارك بعيرا مثلا جذع ترجعه جذع، هذا هو الأصل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: شوفوا جيدا، أعطوه إياه، هذا أفضل، أعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا مما لا نفهمه، ربما يشكل على كثير منا. مثلا إنسان أعارك شيئا أو مال أو أي شيء، أردت أن تعيده إليه أكثر. بعض الناس ربما يفهم أن هذا ربا، نعم هو ربا إن اشترط في المجلس، إن اشترط في المجلس نعم هو ربا، قال هاك وأعد وأعد إلي مالي بمقدار زائد، هذا ربا. لكن إن وفيته حقه خلاص دون شرط سابق ثم أردت أن تكرمه من عندك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خيركم أحسنكم قضاء، إلا في حالة ما إذا مشى العرف على هذا، صارت عادة عند الناس، صارت عادة لما يشترطوا يصير كيس اللف 1000 يرجع له 1100. هنا شو نقول؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا لا يجوز، مفهوم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أشياء، شوف أدب وعلم وحكمة، تراه مع الخائف يهون عليه، مع الغليظ يهون عليه ويهون عليه صلى الله عليه وسلم. كان الشباب يتعلمون منه الأدب والعلم، يعني لازم تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت غير علم، يتعلمون منه الأحكام الشرعية، بل كان يقف معهم عند البلية. ونرى الآن في هذه الأيام بعد أيام مرت من أحد نرى ذلك الشاب الحزين لا يزال حزينا، جابر بن عبد الله، نراه الآن واقفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم مهموما محزونا، فما به وما له. يحدثنا جابر، وهذا الحديث الذي سأرويه لكم مركب مما في الصحيحين من عدة روايات، يقول جابر توفي أبي يوم أحد وترك لي 9 بنات، وترك عليه، احنا كنا نقول دينا، استمع إلى مقدار الدين، 30 وسقا، 30 وسقا، الوسق الواحد 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فانظر اضرب 60 صاعا في 30، فلا شك أنه دين كبير جدا على رجل ليس له ربما ما يأكل في تلك الليلة. لمن؟ لرجل من اليهود. إيه اجتمع الشران، دين غليظ على رجل غليظ، بل هناك أشخاص آخرون. ما به هذا اليهودي يا جابر؟ قال فاستنظرته فأبى أن ينظرني. قلت له يعني أنظرني؟ فقال لا، أبى أن ينظرني. ولم يكن هذا اليهودي قلت وحده هو الذي لم يشأ أن ينظر جابرا على ماله على أموالهم، فهنالك آخرون. يقول جابر أصيب عبد الله بن عمرو بن حرام وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، ما مرضوا بالإنظار وما مرضوا بالوضع، وضع الشيء من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الثامن الذي يظل تحت العرش، لكن هؤلاء ما كانوا يقيمون لمثل هذا الأجر وزنا. وفي رواية للبخاري فعرضت على غرمائه، غرماء هم الذين يطالبونك ويلزمونك، الغرماء هم الغريم والملازم، الملازم يعني الذي يلزمك، لذلك قال عز وجل إن عذابها كان غراما أي ملازما. الغرماء سموا بهذا لأنهم يلزمونك كل يوم وراءك. عرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر لأن أباه ترك بستانا، لكن لم يحن بعضه بعد وقت النضج، أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء. عندئذ قال شوف، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن معلما فقط للأحكام الشرعية، بل كان، ولم يكن حاكم، لم يكن معلم فقط حاكم فقط، بل كان أيضا يكشف البأساء عن المحتاجين. قال، وهنا شوف جابر في مشكلة لكن يتعلم أدب، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين علي أو على أبي، فدققت الباب، دققت الباب، فقال من ذا؟ فقال قلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. تلاحظ أن جابر بن عبد الله يتعلم الآن أدبا رفيعا من آداب الإسلام وكراهة ترك الإفصاح عن النفس وقت الاستئذان. المستأذن يجب عليه أن يفصح عن نفسه إذا لم يعرفه الذي استؤذن عليه، هذه أنا ليس لها محل في الأخلاق الإسلامية، مفهوم؟ وهذا كنا تحدثنا عنه في آداب الاستئذان. حتى في الهاتف أو في غير ذلك، لا بد أن يذكر نفسه بما يعرف. فقال أدخل؟ قال أدخل. تعلم جابر هذا الأدب، وكما وجدناه معلما وجدناه حاكما وجدناه معينا رحيما صلى الله عليه وسلم. فسمع إلى شكوى يستمع إليه كأنه أحد أبنائه، وسمع إلى ديونه وتعنت الدائنين. قال جابر، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمت أن والد استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، يعني تروح تتكلم معه، وفي رواية فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. كنت تسمعوا بني قلكم قبل أبى يهودي فأبى، ما أراد وما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية فاستشفعت به عليهم فأبوا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تحدث فأبوا. وهنا تلاحظون أنه لم يستعمل سلطته وحكمه في فرض أمر عليهم، لا، ما أردتم لكم ذلك، هذا مالكم. فقال جابر، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلوا أبي فأبوا. المهم قال عندئذ نطق النبي صلى الله عليه وسلم، سأغدو عليك إن شاء الله، أي سأتيك غدا في الصباح الغدوة، سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، شوف شو يدير النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء لا يفهمها أحد إلا بعد انتهائها. فطاف في النخل، ضرب دورة في النخل، يدخل البستان ده يمشي، عجيب ده يمشي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو بكر وعمر معاه غير يشوف، هم على بالهم ولا يراه، وما على باله من يرايح، لكن جابر بعد لما يرد وش كان يرايح قد جبتوا باش تحدث مع الغرماء يحل المشكلة. طاف في النخل، بعدين قال ودعا في ثمره، دا يدعو بالبركة. فقال، التفت إليه، شوف قال، إذا جددته بديت نحي، إذا جددته فوضعته في المربد، المربد هو مثل البيضة في القمح، المربد في التمر، شيء يضعونها في التمر، ووضعته في المربد فبيدر كل تمر على ناحيته. من أين له النبي صلى الله عليه وسلم معرفة هذا؟ لم يكن مزارعا، لا، وما اشتغل في الزراعة، اشتغل مع عمه مرة، خرج مسكين تاجر كان صغير، قالوا الراهب يلا عود رجع، كيكبر صلى الله عليه وسلم تاجر أياما قليلة ثم ترك التجارة، الزراعة لم يشتغل فيها قط. فانظر إلى هذه النصائح، فقالوا له فبيدر كل تمر على ناحيته، فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إليه. يعني ما تخلطش تمر، كما احنا نقول مثلا العجوة حطها بجيه، البصر حطه بجيه، التمر حطه بجيه، يعني كل شيء على حدة. قال ففعلت كما قال، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء. لما جاء جاءت معه المعجزة صلى الله عليه وسلم، جاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه، جلس على البيدر. هذه حاجة أخرى، إذا طاف دعا بالبركة، بيدر جلس عليه ودعا بالبركة، جلس على بيدر واحد. ثم قال ادعو غرماءك فأوفهم، وانصرف. الآن ادعو غرماءك فأوفهم. يقول جابر، فما وش كان يقولهما؟ ما لديك في البستان لا يفي بما عليك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، والله ما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. حاجة انت تشوفها ما تكفيش، صح، لما بدأ يقسم كفات. قال إلا قضيته، برك. قال وفضل 13 وسقا، بقاوا عندي 13 وسقا كاملا. طبعا قال سبعة عجوة وستة لون، لون بمعنى أخلاط، هذا بصر هذا رطب هذا كذا، سبعة عجوة وستة لون. فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، الحق به المغرب، فذكرت ذلك له فضحك صلى الله عليه وسلم، صوره فضحك صلى الله عليه وسلم، لا يبتسم هكذا، فقال ائت أبا بكر وعمر وأخبرهما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أبا بكر وعمر، يلا ائتيهما الآن وأخبرهما. فقال فذهبت إليهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن سيكون ذلك، كنا عارفين بحاجة راح تحدث، وهذا الأمر الذي كنا نعلم أن الله سيبارك فيه. وفي رواية قال عمر إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر عادي بالنسبة إلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المهم هاي الحياة تاع النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع شاب محزون، مع رجل خائف، مع أعرابي غليظ حلال للمشاكل، معلم مؤدب، ومضى وانصرف جابر إلى أخواته مبشرا بكرامة الله تعالى. لمن؟ أيوة لوالده. هذا كله بفضل الشهادة التي نالها والده في حياته وبعد موته. ولم يقف إكرام الله تعالى لبيت جابر وأخواته عند هذا الحد، فسنرى إن شاء الله تعالى أن هناك غما آخر ركبه فأزاحه الله عنه في أحداث السنة الرابعة، سنرى إن شاء الله. ظل النبي صلى الله عليه وسلم قلت جنة من المشاعر يتمتع فيها كل الناس، جنة النبي صلى الله عليه وسلم جنة يمشي فيها جميع الناس، كل منهم يأكل ما شاء منه صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذ علم، هذا يأخذ أدب، هذا يأخذ حكم، هذا يأخذ كل أخلاق، هذا كل منهم يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ما شاء. روضة غناء رأوه قبل أيام فقط على ساحة بدر نبي الملحمة، اليوم يرونه نبي المرحمة، كان ترجمة عملية لقوله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم. رأوه معلما ومؤدبا في معاملته للأطفال وكأنهم بعض أبنائه، كان يمر بالصبية، أنس بن مالك يقول كنت ألعب مع الصبية فيمر علينا صلى الله عليه وسلم فيسلم علينا ويدعو لنا بالبركة، هذا الحديث في الصحيح مسلم، يمر بالأطفال صبية يلعبون يسلم عليهم سلام عليكم ويدعو لهم بالبركة. ورأوه كيف يعامل السيد عبيده وإماءه، وكيف يعامل باش الإنسان يتبعه في هذا، كانوا يرونه كيف يعامل العبيد والإماء كيف. فانظر إلى صحيح البخاري عن أنس بن مالك يقول إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، الجارية الأمة من إماء أهل المدينة، لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، جيت حكمه وماشي مثلا أبو بكر وعمر تمسكه من يده تلك الأمة الصغيرة الجارية تأخذه حيث شاءت تريه شيئا أو لا ندري. المهم نبي صلى الله عليه وسلم كان منقادا له صلى الله عليه وسلم، وسمعوه يقول كما في صحيح البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي ألا أخبركم بأهل الجنة، يلا الآن خير هو الآن في مقام هذا ويقول لكم هذا، ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر، ألفاظ في أهل الكبر، كل عتل جواظ مستكبر. سمعوا توجيهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيحين أبي هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه، أي هو الذي ربما طبخه، هو الذي تعب ليجلبه إليك، أطعمه معك لقمة أو لقمتين أو أجلسه معك فهو أفضل. رأوه أبا وجدا، رأوه أبا لفاطمة وجدا للحسن، قلنا الحسن الآن راه في قائمة الأحياء. ففي الترمذي عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة، كانت تشبه في مشيته في قيامه في قعوده. قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه من مجلسها وأجلسته في مجلسها وقبلته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. رأوه زوجا فتعلموا كيف كان يعامل أزواجه. رأوه أيضا وذهلوا لما رأوه، هنا بلغ حدا لا يوصف. رأوه كيف يعامل البهيمة العجماء، بهيمة لا وزن لها عند أكثرنا. فقد روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمارا. حمارا هذا عصفور صغير أو طائر صغير يشبه العصفور، حمارا. فرأينا حمارا معها فرخان، قال: فأخذنا فرخيها. الحمارة هذه هربت، الفرخان لا يستطيعان أن يفر، فأخذنا فرخيها. فجاءت الحمارة فجعلت تفرش، تفرش بمعنى ترفرف جناحيها هكذا، فجعلت تفرش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ شوفوا ردوا إليها ولدها. عجيب صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يتأمل الإنسان، يتأمل على هذا الحديث. نجيبه الوين في القضايا على الطلاق، قضايا الطلاق يركب الرجل أو المرأة رأسه فيحرم الرجل الزوجة من الولد أو البنت، أو تحرم المرأة الزوجة من الولد وبنت، فجعته بولده أو فجعها بولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا لحيوان طائر صغير، فكيف نرضى لإنسان؟ فمن فجع هذه بولدها؟ وكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيع الشاة إلا مع ولدها. أردت أن تبيع الشاة وعندها ولد، بيعها مع ولد، لا تفرق، لا يفرق بين الشاة وابنها. ورأى قرية من النمل، تتمة الحديث قال: في ذلك السفر رأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ فقلنا: نحن. شوفوا هذا مليح، نحن يا رسول الله. فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. يعني الصحابة الآن رم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، بلغ الكمال صلى الله عليه وسلم. كان الناس يتألمون لما يصيبهم هم في أنفسهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأمل لما يصيب أصحابه، خاصة الفقراء منهم. كان يتألم لمنظرهم. ولا أجد حديثا يصف لك هذه المشاعر إلا حديث مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي، حديث يصف لك حياته معهم. فيقول جرير: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، في أول النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار. النمار هي الثياب، العباء، العباء، مجتابي أي مقطع، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر. قال: فتمعر، شوف الآن، فتمعر أي تغير تغيرا شديدا، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. حاكم يرى هذا فيتمعر وجهه، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال جرير ثم قرأ الآية التي في الحشر: يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى آخر الآية. ثم قال ورفع صوته: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: تصدق رجل ولو بشق تمرة، نصف تمرة. قال انصرف. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل عجزت عنها. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين أي صرتين من طعام وثياب، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. المذهبة هي الصينية الفضية، الصينية من الفضة إذا طليتها بالذهب، فتصور جمالها وإشراقها، هي من فضة مشرقة زدت عليها بالذهب، هكذا كان وجهه صلى الله عليه وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. إلى هذا الحد بلغت رحمته، ولكن هذه الرحمة للأسف الشديد استغلها بعض اللئام. فماذا حدث في هذه الأيام؟ إنها قصة أولها رحمة وآخرها جحيم، سنراها إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. قلت إلى هذا الحد قد بلغت رحمته صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض اللئام يريد أن يستغل ذلك. فحدثت قصة لجماعة من اللصوص أتوا المدينة، هم جماعة من قبيلتي عكل وعرينة، أكثرهم كانوا من عرينة، لذلك تعرف هذه القصة بقصة العرنيين. فغرهم أمران، غرهم ساعة رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على الناس كما بينا من خلال هذه الأحاديث، وثانيا غرهم أيضا ما حدث بعد أحد، فقد كان لمأساة أحد أثر كبير وسيء على سمعة المسلمين، فقد ذهبت ريحهم وخفتت مهابتهم التي كانت في قلوب جميع الناس، مما سيجعل كثيرا من الناس يحاولون غزو المدينة كما سنراه إن شاء الله تعالى. فربما غر هؤلاء ذلك، ربما كانوا عيونا للمشركين، ربما كانوا غير ذلك، مهم أنهم لصوص جاءوا. واستمع إلى ما فعلوه، يقص علينا حديثهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ففي الصحيحين عنه قال: إن ناسا من عكل وعرينا قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، لاحظ كلمة وتكلموا بالإسلام، في رواية مسلم فبايعوه على ما بايعوا عليه المسلمون، فقالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أهل ضرع، نحن أهل لبن، نحن أعراب تاع لبن، ولم نكن أهل ريف، لأن أهل المدينة أهل ريف. قال: فاستوخموا المدينة، أي استثقلوها، أي وجدوا جوها ثقيلا، في رواية اجتووا، أي ضرهم جوها. رأينا أن المدينة كان جوها صعبا، ثم رفع الله تعالى الكرب عليهم ونقلوا إلى الجحفة حيث اليهود. فالمهم استثقلوا جو المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، والذود هو القطيع من الإبل، القطيع من الجماعة من الإبل تسمى ذود، الجماعة من الغنم تسمى قطيع. فأمر لهم بذود ورعاة، جماعة أرسلهم إليهم يرعون إبل الصدقة، وأمرهم أن يخرجوا في هذا المرعى، أكان خارج من المدينة شوي، قالوا: كلوا واشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن أبوال الإبل دواء لبعض الأمراض التي يصاب بها البطن. وفي رواية قال: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا. شوفتك الرحمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس غرباء جاءوا فتكلموا بالإسلام، عرضوا عليه أمرا فقام ذهبوا وتداووا، فانطلقوا فشربوا من ألبانها وأبوالها. قال أنس: فصحوا، أي شوفوا وسمنوا، فصحوا وسمنوا، إذا بقوا أياما، حتى إذا كانوا ناحية الحرة وصلوا إلى خارج المدينة، لأن المدينة وقع بين حرتين، المرعى يمشي، حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت لك قتلوهم لقلت مات، لكن قتلوا رعاة النبي وسملوا، وفي رواية سمروا أعينهم بالحديد، بالحديد ثقبوا أعين الرعاة بالحديد، واستاقوا الذودة، أخذوا الإبل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم في أول النهار، فبعث الطلب في أثارهم، بعث جماعة في أثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم لحقوا بهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انظروا ذلك التحول العجيب الذي كان يشفق على البهيمة العجماء، الذي كان يشفق على قرية النمل، انظروا بماذا يأمر، فأمر بهم فسمروا أعينهم كذلك، وفي رواية كحلوا أعينهم بالحديد، سخروا وثقبوا أعينهم، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة يستسقون ولا يسقون. قال أنس: لقد كنت شهدت أحدهم يأكل الثرى من شدة العطش ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا على حالهم، هذا هو جزاؤهم. روى أبو داود بسند صحيح عن أنس أيضا قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قتلوا للقتل، قطعت أطرافهم للحرابة، يسموها هذا جزاء الحرابة، قطع الطريق، فسمل أعينهم قصاصا. ما ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بالآية وسمر أعينهم قصاصا لأنهم فعلوا ذلك بالرعاء. يقول أبو قلابة الراوي عن أنس: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، جاز فيهم كل شيء. وإن هؤلاء العرانيين فقأهم لعيني الرعاة ماذا؟ على ماذا يدل؟ زيادة على يعني قبل قتلهم فقأوا أعينهم، على ماذا يدل؟ يدل على التوغل الإجرام في نفوسهم. وهذا لو لم يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والله لتجرأ جميع الناس بعد ذلك في ضرب المدينة، وسيتخذها الناس في حرفة وصنعة، فيلقون الروع والخوف في قلوب كل المسافرين تجارا كانوا أم حجاجا. لا شك أن الناس تسافر، فلو ترك الحبل لهؤلاء لزادوا في بغيهم وزادوا في ظلمهم، فلا شك أن مثل هذا الفعل يرضع أمثالهم ويلجم أفواههم. وانتهت السنة الرابعة، ربما أغرى فعلهم هذا غيرهم لا شك. قلنا ستأتي السنة الرابعة، نبدأ بمحرم لأن احنا الآن مر شوال، مر ذو القعدة، ومر ذو الحجة، الآن سيدخل علينا شهر محرم في السنة الرابعة للهجرة، ونرى أحداث هذه السنة، فهي حافلة بالأحداث العظام والأمور الجسام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير العمل والقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم. هذا يقول: هل يمكن أن نعرف مصدر قصة العهد الذي كان بين الصحابة والله عز وجل في غزوة بدر أنه سيقتل منهم 70 في غزوة أحد؟ هذا ما حضر الدروس، ربما هذا ذكرناه في دروس غزوة بدر، هو حديث في سنن الترمذي بسند صحيح، وعدناه في وقته في غزوة أحد. هذا يسأل عن الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف أو أعرف، فخلقت خلقا فبي عرفوني. هذا الحديث القدسي من موضوعات لا أقول صوفية بل الزنادقة، هؤلاء وضعوا أحاديث في ذلك كثيرة، فلا يحل روايتها إلا مع بيان درجتها أو التحذير منها، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.